والسلام على هذه الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد
إخوة الكرام، ما زلنا مع الفقه والمهذب، وقلنا من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه، وهذا هو المقصود الأسمى كما قلنا من المكلف. قد قال سلم يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء، واجعلنا من فقهاء الأمة المعتبرين جميعا، واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، ونشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. نسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب الجليل في المذهب، ونسأل الله في علاه أن يشكر لكل من ساهم ويسر وأعان على هذه المجالس التي يحبها الله جل في علاه، التي تحفنا فيها الملائكة وتكتب الأسماء ويصعد بها إلى ربنا جل في علاه، فيقال فينا جميعا هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم اجعلنا منها من احسن الناس يعني تقربا اليك بمثل هذه المجالس. الاسبوع الماضي تكلمنا على الانساك الثلاثة، الافراد والتمتع وايضا القران، وبينا الافضلية، وتكلمنا عن المذهب، وقلنا بان الراجح بان المتعة هي النسك المتعة هو الأفضل من الأنساك الثلاثة، لا سيما وقوله سلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما ولما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة وتحلل، وعلى ذلك أهل بالحج. والنبي سلم تمنى ذلك فقالوا هذا من النبي، لكن الله اختار لنبيه القران. قلنا وتمني النبي هو من اختيار من الله جل في علاه، فهو من الوحي، فهذه دلالة على أن أعظم الأنساك أجرا هو المتعة. وقفنا في المسائل التي تتكلم عنها المصنف إلى الكلام على التمتع والقران وإدخال الحج على العمرة. أصل هذه المسألة هو أن يعتمر المرء أو يهل المرء بالعمرة، ثم بعد ذلك يطرأ له طارئ فيدخل الحج على العمرة فيصير بذلك قارنا. هذه المسألة. أولا نقول بأن الإنسان مخير بين الأنساك الثلاث، وهذا جاء في صريح حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيحين، قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، منا من أهل بالحج، منا من أهل بحج وعمرة، وبيانت أن هذه على الاختيار، فهي على الاختيار. فإن أهل المرء بعمرة وأراد أن يصل إلى أعظم الأنساك أجرا وهو التمتع، فأهل بالعمرة ثم طار عليه طارئ فله أن يدخل الحج على العمرة. أصل ذلك ما فعلته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، لأنها قالت وكنت قد أهللت بعمرة، وقالت أهللت بعمرة، فلما كانت بسرف وقبل الطواف دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، قال ما يبكيك، أنفست؟ قالت نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. وفي رواية قال لها ارفضي عمرتك، ارفضي عمرتك لا يمكن أن توجه إلا بتوجيه واحد، أي أدخليها في أعمال الحج، يعني ارفضي العمرة أدخليها في أعمال الحج، لأنه قد ورد رواية أخرى صريحة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، وهذه فيها دلالة أن رفض العمرة ارفضي عمرتك هنا يعني إيش؟ لا تجعلي لها أعمالا مستقلة، بل أدخلي أعمال العمرة داخل أعمال الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة رضي الله عنها وارضاها أن تدخل الحج على العمرة. عندنا العلماء يقولون هناك تفصيل، لأننا لو قلنا بجواز إدخال الحج على العمرة، إن قلنا بالإطلاق يبقى معنى ذلك لو الرجل ما بقي له إلا النسك الأخير وهو الحلق، إن قلنا أنه نسك ويمكن أن نقول بأنه واجب من واجبات العمرة ليس من النسك، صحيح ولا لا؟ لأن هذا خلاف كما فصلنا فيه قبل ذلك، أو يكون عندما يطوف بالبيت مثلا وإن طاف بالبيت أو ما زال في الطواف بين الصفا والمروة يصح ذلك. فصحيح التفصيل. نقول أولا في إدخال الحج على العمرة، الأصل عدم إدخال الحج على العمرة، قالوا هذا هو الأصل. الأصل أن النسك يعني يختلف نسك العمرة يختلف عن نسك الحج، ويمكن في هذا الأصل ينازع، لأن الإنسان قال دخلت العمرة في الحج إلى الأبد، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا إدخال العمرة في الحج. فلنا أن نقول في هذا الباب بأن إدخال الأصل عدم إدخال الحج على العمرة. فوجدنا أن الدليل قد جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها ارفضي عمرتك يعني أدخليها في أعمال الحج، فقلنا هذه الصورة التي نقف عندها لأن هذه الصورة التي خرجتنا عن الأصل. فوجدنا هذه الصورة أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالوصف الدقيق قد أهلت بالعمرة من الميقات، أحرمت الميقات وأهلت بالعمرة لكنها لم تطف بالبيت. فقالوا إذن نقف عند هذه الصورة في إدخال الحج على العمرة لأن الأصل خلاف. فقالوا إذن نقول يجوز إدخال الحج على العمرة إن لم تطف بالبيت، المكلف له أن يدخل الحج على العمرة بشرط أن لا يكون قد طاف بالبيت. لما؟ لأن هذا الأثر، هذه الصورة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة أدخلي العمرة في الحج طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، كان ذلك قبل أن تطوف، والأصل عدم الإدخال. فنقف عند هذه الصورة. قالوا والنظر يعضد ذلك، قلنا كيف؟ قالوا النظر بأن الطواف بالعمرة هو معظم أعمال العمرة، أصل الركن الركين من العمرة هو الطواف، فإذا دخلت في الطواف فقد دخلت في معظم أعمال العمرة فلا يصح الإدخال عليه لأنها شارفت على الانتهاء. إنهم يقولون بطوافها بالبيت أو بالصفا والمروة فقد أخذت بالسبيل إلى التحلل، فإذا أتت بمعظم ما عليها من أعمال فلا يصح الإدخال بذلك. هذا بالنسبة لمسألة السنة، مسألة الإدخال، وأيضا مسألة الضابط في ذلك، وأيضا من النظر كما قلنا لأن العمرة أعظم أو هي أعظم أعمال، الأعظم أعمال العمرة هو الطواف، فإن انشغلت بالطواف انشغلت بما سبيله إلى التحلل فلا إدخال الحج على العمرة. هذا الذي يمكن أن نقوله في المذهب، فيصح بالاتفاق إدخال الحج على العمرة على ما وصفنا. فإذا أحرم الرجل بالعمرة في غير أشهر الحج فأدخل عليها الحج، فأدخل على العمرة الحج ولو في أشهر الحج لا يكون قارنا، لا يكون قارنا لأنه قد أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج قبل أشهر، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. ويكون إدخال الحج على العمرة هنا لا عبرة به، ويكمل عليه إتمام العمرة ولا عبرة بالحج. إدخال الحج على العمرة قلنا جائز لهذا الحديث. العكس هل يصح؟ إذا قلنا المصنف انتقل إلى المسألة الثانية وهي إذا قلنا بجواز إدخال الحج على العمرة وقد ورد الأثر بذلك، فهل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ العكس، رجل حج مفردا فسمع مفتيا وسمع رجل سمع عالما أو سمع شيخا يدرس للناس ويقول والأنساك ثلاثة وأفضل الأنساك على الإطلاق هو القرآن، وكان حنبليا مثلا فسمع ذلك فهاجت مشاعره وقال ولم لا أرتقي إلى المراتب العلى وأخذ بأكمل الأنساك عند الله جل في علاه وأعظم الأنساك أجرا، إذا أنا أريد أن أكون قارنا، وهو قد أفرد الحج أو أهل بالحج مفردا، فهل له أن يدخل عليه العمرة؟ أنه لا يكون قارنا إلا أن يدخل العمرة على الحج، فهل له ذلك؟ له أن يدخل العمرة على الحج. هذه المسألة العكسية، نقول جاءنا الدليل يثبت لنا صحة إدخال الحج على العمرة، هل العكس يصح أم لا؟ بمعنى هل إدخال العمرة على الحج يصح أم لا يصح؟ هذه المسألة التي نتكلم عنها. قولان في المذهب. القول القديم قالوا يصح إدخال الحج على العمرة كما أنه يصح إدخال العمرة على الحج يصح كما أنه قلنا بصحة إدخال الحج على العمرة إذ لا فرق، قالوا فهما سواء، هذا نسك قد أمر الله بإتمامه وهذا نسك قد أمر الله بإتمامه، وأتم الحج والعمرة لله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى الأبد، فقالوا إذن هما سواء. فإن قلنا بصحة إدخال العمرة على الحج أو الحج على العمرة فبالعكس أيضا يصح إدخال العمرة على الحج، هذا القول الجديد وهذا وافق فيه الجمهور. أما القول هذا القول القديم، أما القول الجديد فقد قالوا بقول الحنابلة، القول الجديد قالوا لا يصح إدخال العمرة على الحج، لا يصح إدخال العمرة على الحج لأن الإدخال يحتاج إلى قوة، الإدخال يحتاج إلى قوة والحج أقوى من العمرة، لذلك استبيح أو قلنا استبحنا إدخال الحج على العمرة، أما العمرة لما كانت أضعف من الحج فلا يصح إدخالها على الحج. يبقى إذن إدخال العمرة على الحج قالوا الضعيف لا يدخل على القوي، والقوي هو الحج والضعيف العمرة، قالوا بذلك. قالوا وأيضا نحن نقول ب بأن الدليل الذي عندنا هو بأن المسلم قد أباح إدخال الحج على العمرة، وهذا الذي جاءنا به الأثر، إدخال الحج على العمرة جاءنا به الأثر، فنقف عنده. وبررنا ذلك نظرا بأن العمرة أضعف والحج أقوى، لذلك دخل الحج على العمرة. هذا بالنسبة للقول الجديد. والأوفق والأصح دليلا هو القول القديم، وهذا هو الرارح لا محيد عنه، لأنه الذي يوافق السنن والآثار. وما قالوه معترض، هم يقولون نحن نقول أن الإدخال ليس كالاندراج، الاندراج يندرج الأدنى تحت الأعلى والعكس، أما الإدخال فالأقوى الذي يدخل والأدنى لا يدخل، هذا الذي قاله العلماء علماء الشافعية. والحق أن القول القديم هو الصحيح، وأنه كما قلنا بصحة إدخال العمرة على الحج على العمرة يصح أيضا إدخال العمرة على الحج، وقد جاء الأثر بذلك فاصلا في النزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر بأن السلام أهل بالحج، قال أهل بالحج، قالوا أنس كان يقول أنه تمتع، قال أنس كان يدفع النساء ولعاب البعير كان يسيل عليه، كنت تحت بعير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ورد عنه أيضا للجمع قال تمتع النبي، ابن عمر قال تمتع النبي، والصحيح بذلك على ما فصله ابن عمر وجابر وغيرهما بأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، وقل عمرة في حج. طبعا لما يقول عمرة في حج دي معناها ايه؟ معناها انه قرن في الاهلال بين العمرة وبين ايه؟ وبين الحج. يبقى احنا عندنا اصالة عائشة تقول اهل بالحج مفردا، وابن عمر يقول اهل بالحج مفردا، وجابر يقول اهل بالحج مفردا، معنى ذلك ان المسلم قد اهل بالحج اولا، ثم جاء عن ابن عمر ان المسلم كان قد تمتع بالحج، وقد ورد عن انس يجزم بأن السلام أهل بالعمرة والحج، وهذا معنى التمتع، أنه أتى بالنسكين بسفرة واحدة، معنى التمتع المعنى العام للتمتع ليس المعنى الخاص بالتحلل، المعنى العام للتمتع أنه يأتي بالنسكين في إيش؟ بسفرة واحدة. ولما يقول ابن عمر أنه تمتع معناه أن السلام أدخل أدخل العمرة على الحج، وهذا صريح، لأن جبريل جاءه وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج أو قل حج في عمرة، يبقى إذن أدخل هنا العمرة على الحج، وهذا فصل في النزاع. فالصحيح الرارح إذا قلنا بإدخال الحج على العمرة يصح، فأيضا إدخال العمرة على الحج يصح، وهذا ينفع جدا إخواننا الذي بالمدينة، وعندما قد أحرم في ذي الحليفة بالإفراد يمكن لك أن تنصحه وتقول يا أخي كن قارنا أو كن متمتعا أولى لك، لأن هذه أنسب الأنساك. يقول وكيف وقد أحرمت بالحج؟ قلنا قد أحرم الإنسان بالحج مفردا وأدخل على الحج العمرة، فيصح إدخال العمرة على الحج. هذه المسألة الثانية، إدخال الحج، ففرعوا على هذا التفريع إذا قلنا وثبت ذلك بأنه يصح إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة، هذا يصح كما قلنا على الراجح صحيح به الأثر والدليل. إذا قلنا بذلك فهل يمكن للإنسان إذا اعتمر عمرة فأفسدها أن يدخل عليها الحج؟ زيد اعتمر عمرة وجامع أهله بعد ما طاف أو قبل أن يطوف جامع أهله أفسد العمرة ثم بعد ذلك أدخل عليها الحج، فهل يصح أن ينعقد الحج هنا على العمرة ويكون قارنا بهذا الإدخال أم لا؟ احنا نقول هذه المسألة يعني فرع عن أصل. أولا نقول صحة إدخال العمرة على الحج أن يكون الحج قد تشهر الحج قد اصبر أستاذ قارئ أين صاحبك؟ هو احنا بنتململ، هو طلب العلم بيع وشراء، هو لا الأخ هذا ما أدري ما به، هو مش ما يعني ما أراد طلب للعلم ولا ماذا أراد؟ ضع أنت وجهك في الأرض على طول، كل ما كلمك ضع وجهك كده في الأرض حتى تموت، ضع وجهك، أنت تضع وجهك في الأرض استحياء له أم استحياء لك أم استحياء لطلبة العلم؟ ما هذا يا شيخ؟ ليس هكذا يصل المرء، لا ليس بهذا يصل المرء أبدا. يا ابن أبي كثير قال لا ينال العلم براحة إيش؟ براحة الجسد، لا ينفع مثل هذا، هذا لا يفيد. قلنا يصح إدخال العمر على الحج وإدخال الحج على، دخلت العمر على الحج لأن الحج قد
انعقد يا حبيب، انعقد يا بابا، انعقد، انعقد حجا صح الإحرام به. لأن مثلا لما قال له جبريل قل دخلت العمرة في الحج، على أن الحج انعقد ولا ما انعقد؟ انعقد. ولما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمراتك انزليها تحت الحج، ادخلي الحج عليه، قد انعقدت العمرة ولا ما انعقدت؟ هو الحيض من المرأة يفسد العمرة؟ أجيبه لا، أنا أريد أسمع الجميع. يفسدها؟ تغيبت كثيرا، إما أخوك قصر معك أي نعم، أو أنت الذي قصرت. ما أستطيع أتكلم. طلب العلم مقدم على بر الوالدين، خذها مني فتوى ودع علي خليم يدعو علي بعد كده. طلب العلم مقدم على بر الوالدين. طيب اكتبها على صدرك هكذا. جيد. نقول يا اخوتي يا انظروا الى المسألة، لما قد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ان تدخل الحج على العمرة، العمرة انعقدت ولا ما انعقدت؟ هل حيضها افسد العمرة؟ طيب لما جاء جبريل فامر النبي او ارشد النبي ان يدخل العمرة على الحج، الحج قد انعقد ولا ما انعقد؟ ها يبقى اذا احنا عندنا الاصل عدم الادخال، صحيح. وان قلنا بالادخال فعلينا ان ندور مع الشرع حيث دار، فوجدناه في اباحة الادخال بالانعقاد، مفهوم؟ طب العمرة التي فسدت هي منعقدة غير منعقدة؟ يبقى اذا لا ينعقد بعد، لانها على غير الصورة التي جاء الشرع بها، ونحن ندور مع شرعنا حيث دار، لانها ما دام قد فسدت العمرة فلم تنعقد، يبقى لا يصح ان يدخل عليها الحج لانها لم تنعقد، لان الحج لما دخل على العمرة دخل على عمرة منعقدة، ولما دخلت العمرة على الحج دخلت العمرة على حج ايش؟ منعقد. والفاسد لا يبنى عليه شيء، مش قالوا ما بني على فاسد فهو ايه؟ فاسد، مش هذه القاعدة؟ يبقى اذا ادخال الحج على عمرة فاسدة لا يصح، وان كان هناك واجب الشافعية قالوا ينعقد الحج ولو كانت العمرة فاسدة ويصير حجا فاسدا. وبعدين هذا كلام بقى، احنا لو مشينا وراء الشافعية في هذا الباب الناس العوام بأسرها ستسادوا على كل الشافعية، انهم قالوا اذا انعقد العمرة، العمرة فاسدة فعليهم وجوبا الاتمام، والحج انعقد وانعقد فاسدا وعليه وجوبا الاتمام، وعليه ايه بقى؟ من قابل اعادة الحج والعمرة وبعدين الدعاء على الشافعية. لكننا نقول المعتمد والصحيح بان الحج عندما جاء على عمرة غير منعقدة فانه لا ينعقد عليها بحال من الاحوال. هنا بعد ذلك انتقل المصنف الى الكلام على افراد الكلام على نسك التمتع، وهذا ايضا فيه تلويح على انه الافضل، وان كانوا قالوا في المعتمد ان القران هو الافضل، لكن الصحيح الراجح ان التمتع هو الافضل. قالوا بجواز التمتع، وهذا راجح صحيح في المذهب، يجوز التمتع، لان عائشة رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه وارضاه قد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه افواج مفواجه، صحيح ولا لا؟ وحج معهم الناس، فمنهم من اهل بعمره فاقر، يعني يتمتع بها الحج عفوا، ومنهم من اهل بحج افرادا فاقر، وهو قد في بادي الامر قد اهل بالحج افرادا، ومنهم من اهل قارنا وقد اقر له سنه، فهي على الجواز. لكن عندنا الامام ابن عباس يرى بالوجوب، وبعض العلماء يرى بالوجوب، وجوب التمتع، وهذا الحق انه ليس بالسديد وليس بصحيح. وان كان ابن عباس طبعا لما جاء الرجل لابن عباس سأل عن المتعة قال وجدت أناسا هنا ينهون عن المتعة، فقال سنة نبيك، ثم بعد ذلك تمتع رجل فقيل حج متقبلة أو سنة متبعة، فقام ابن عباس فرحا جدا بما رأى من هذه الرؤية هذا الرجل، وقلق عندنا للعطاء يكافئه على هذا الخير. فالصحيح أن ابن عباس وإن رأى وجوب المتعة فإننا نقول لا، الأسد والأصح هو أن المسألة على الجواز، لا سيما وأن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يهلون بالعمرة ويهلون بالحج ويهلون بالحج والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر بذلك، فيجوز للمرء أن يتمتع. فإن كان قد تمتع قلنا أتى بالأكمل والأعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. لكن نقول إذا تمتع فعليه أمور، التمتع صورته أن يأتي ويهل بالعمرة من الميقات متمتعا بها إلى الحج، فيذهب فيطوف بالبيت وبعد ذلك بالصفا والمروة، وبعد ذلك يقصر لا أن يحلق، وهذا بنص رأى صريح عند العلماء، لأن بعضهم يقول المتنطعون هؤلاء الذين يقصرون، والنبي قد قال رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، ورحم المقصرين في واحدة. قلنا أنتم لا تبقون، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي أمر بإيش؟ بالتقصير لا بالحلق، لحتى يبقي شعرا للنسك الأعظم وهو الحج يوم الحج الأكبر. حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان لم يسق الهدي فليطب بالبيت وبالصفا والمروة. قال: وليقصر، وهذا تصريح في الصحيحين، قال: وليقصر وليحلل، قال: وليقصر وليحلل، ثم قالوا ثم يهل بالحج الى اخر التفصيل في هذا الحديث، لكنه امرهم بالتقصير فيقصر، ثم بعد ذلك ياتي حتى لو اتى اهله ويلم باهله، لانه قال جابر: الحل كله؟ قال: الحل كله. قال: ناتي عرفه وما ذكرنا تقتل منيا؟ قال: نعم الحل كله. فالغرض المقصود هذا هو المتمتع صورته ان ياتي بالعمره كامله ثم يتحلل ثم يهل في اليوم الثامن كما ورد عن نبينا عن اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فان تمتع بالعمره الى الحج يجب عليه الدم، فان تمتع بالعمره الى الحج وجب عليه الدم حتى يكتمل نسكه. فان لم يجد الهدي فعليه ان يصوم 3 أيام في الحج و7 اذا رجع، وهذا سياتي تفصيله 3 أيام و7 أيام، لكن هنا الوجوب وجوب الدم والدلاله على ذلك من الكتاب والسنه واجماع اهل السنه. اما الكتاب فقد قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليطف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل وعليه الهدي، فمن لم يرد فصيام 3 أيام و7 اذا رجع الى اهله، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يجب عليه الدم بالتمتع. علماؤنا هنا قالوا بان التمتع قد نهى عنه عمر بن الخطاب، فكيف تقولون به وقد اوجبه ابن عباس؟ وقلتم نرد على ابن عباس، لكن كيف تردون على عمر بن الخطاب والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بانه الملهم في هذه الامه، وقال: لو كان نبي بعدي لكان عمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين بعدي ابي بكر وعمر، وابو بكر ايضا قد امر بها قد نهى عنها، وعثمان قد نهى عنها. عندك 3 في الميزان وهم الذين بشروا بالجنة وهم الخلفاء الراشدون، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قلنا الآن نهى عنها عمر؟ قال: نعم، لأن عمر بن الخطاب قال: أنهى عن متعتين، متعة الحج ومتعة النساء، وكان يضرب عليها، كان يضرب عليها. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يضرب على المتعة، وأبو بكر نهى عن المتعة، وعثمان نهى عن المتعة، حتى قام عليه قال: والله لألبين بها متمتعا بها بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. سنة النبي تقدم. فنقول: ما قاله عمر قاله اجتهادا، ما قاله عمر قاله اجتهادا، ولا اجتهاد مع النص بحال من الأحوال حتى لو كان من عمر. أما يعلم عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال: نعم، لكن هو يرى اجتهادا أن الأفضل الإفراد وألا يكون البيت شاغرا، هذا اجتهاد من عمر. لذلك عمران رفض اجتهاده، ابن عمر هو ابن عمر رفض اجتهاده، وابن عباس رفض اجتهاده. لما قال الناس تمتعوا قال أبو بكر ينهى وعمر ينهى، فقال: أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة؟ أقول: قال رسول الله تقولون؟ قال أبو بكر وعمر. ابن عمر قالوا له، عارضوه، قالوا: أبوك ينهى عن المتعة وتأمر بها؟ قال: أرأيت إن كان أبي ينهى بها ينهى عن المتعة والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها، بمن نأخذ؟ الإجابة وضحك الشمس، بمن نأخذ؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل عمر يريد المعارضة؟ لا، اجتهاد وخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم. وعمران ابن حسين قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. ايش فايدة ذلك يا عبد الله؟ الحب جميل والزواج جميل جدا، لكن ان يذهب الزواج بعقلك، فاهمني؟ الحمد لله انه لم يذهب بجسدك وابقى جسدك معنا في طلب العلم، لكن يذهب بالعقل كلية هذه موت. لا، شو أرأيت؟ قلت لك يا حبيبي العقل الآن موجود في البيت، يعني ما يا الله، الله يسر على المتزوجين، الله يسر على المتزوجين. أنت أين كنت من الاثنين والثلاثاء؟ كنت إيه؟ كنت تعبان بتموت؟ من كل الاتجاهات. طب خلاص أنا موافق، لكن أنت حريص، مش لن أتركك تتخاذل يعني. هات بقى الإجابة. المفروض أن تكون عندك الإجابة. شوف الغياب بيعمل إيش؟ هات يا باشمهندس. جيد، أنا أريد بقى تأصيل علمي، كلام صحيح. لا لا أخالف. يعني معنى كده إيه؟ لعلي كده معناه ايه يا حبايبي يا شطار؟ الاقرار. قل تأصيلا هذا اقرار اقرار بالقرآن، ولو كان فيه نسخ لنزل ايه كما قال جابر كنا نعزل والقرآن، يعني لو كانت منسوخة لبين القرآن. قال فكنا على ذلك حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه ما شاء، فليقل ولو كان عمر. قال رجل برأيه ما إيش ما شاء، عندنا ثياب وعندنا فعل النبي، تمتعنا ونسلم معنا والقرآن ينزل ما بناس. إذا قال رجل برأيه ما شاء، حتى وإن قال أبو بكر نفسه قال رجل برأيه ما إيش ما شاء. فإذا المتعة ثابتة وهي سنة ومستحبة، بل هي الأعظم أجرا. وقلنا إذا قلنا بالمتعة فيجب على المرء الدم. علماؤنا يقولون استقراء نظرنا في الآيات وفي الآثار وفي حال الذين قد أمرهم السلام بالمتعة، فوجدنا شروطا لابد أن تشترط وتتوفر في الذي يتمتع حتى نقول عليك الدم. ما هي الشروط؟ قالوا شروط أربعة لابد أن تتوفر في المكلف الذي قال تأهل بالحج والعمر أو بالعمرة متمتعا بها إلى حج. قلنا وعليك الدم، وما هي الشروط التي لابد أن تكون عليه حتى نقول عليه الدم؟ الشروط، الشرط الأول أن يعتمر العمرة في شهر من أشهر الحج، أن يعتمر العمرة في وقت من أوقات الحج، في شهر من أشهر الحج، وهذا قيد. يعني لو اعتمر في رمضان فلا يكون متمتعا، لو اعتمر في صفر، في رجب، في شعبان لا يكون متمتعا، حتى نقول بأنه متمتع يجب عليه الدم. أول الأمور أن تقع العمرة ويهل بها في شهر من أشهر إيش الحج، يعني إما شوال، إما في ذي القعدة، وإما في إيش 9 أيام وثمانية أيام من ذي الحج. هذا بالنسبة لصحيح. الشرط الأول أن تكون العمرة في شهر من أشهر الحج، وهذا لأن الحال ندور مع الأثر حيث دار. لما قال الله جل في علاه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قلنا تمتع لعله يفعل في أول السنة العمرة وفي آخر السنة الحج. الآية يدخل تحتها الاحتمال ولا ما يدخل؟ الآية مطلقة، فدائما خذ هذه القاعدة الأصولية، المطلقات مجملات، المطلقات مجملات تحتاج إلى التبيين. فجاء المبين هو النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره أو بفعله عندما تمتع أصحابه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا جعلتها إيش، لما سقط الهدي جعلتها عمر. فوردناهم أنهم اعتمروا قبل صباحة اليوم الأداء، ذهب مكة إلى صباحة اليوم الرابع، فوردناهم قد اعتمروا في ذي الحج، وهذا شهر من أشهر الحج. فلذلك قلنا الشرط الأول أن تكون العمرة وتقع في شهر من أشهر ذي الحج. فلذلك اتفقوا على أنه لو اعتمر في غير أشهر الحج فإنه لا يجب عليه الدم لأنه لم يكن متمتعا عند الجميع. لكن اختلفوا في فروع هذه المسألة، بأن يكون الرجل مثلا في آخر رمضان أهل بالعمر ثم جاء فلم يطف إلا في إيش في شوال، يعني هو الآن أهل بالعمر في غير أشهر الحج وقد أتى بالنسك فيه أشهر الحج، فقالوا هل يكون متمتعا بهذه الطريقة أم لا يكون متمتعا؟ هذا يعني حرب ضروس. عامة عندنا في الشافعية قولان، قول الأول يقولون لا يكون متمتعا لأنه لم يأتي بها في أشهر الحج، والقول الثاني هو الأعدل وهو الأضبط وهو المعتمد، ينظرون في هذه المسألة على مسألة الاتيان بمعظم النسك، بمعظم أعمال العمرة، ومعظم أعمال العمرة هي إيه؟ الطواف. قالوا إن طاف في شوال في أشهر الحج فقد أتى بمعظم أعمال العمرة في أشهر الحج فيكون متمتعا. الأسلام أن القاعدة الحكم لإيش؟ للغالب، الحكم للغالب. ومن وجهة النظر عندهم بأن الإحرام شرط، ينزل منزلة الشرط، والحق أنه ركن في العمر ده الحق، لكن عند الأحناف هذا الكلام، عند الأحناف المكية يرون بأن الإحرام شرط، والشرط قد يقع قبل وقت إيش العباد فيحل لا الوضوء، قد يتوضى قبل دخول الوقت وقد يتوضى بعد دخول الوقت. قالوا هي شرط، فيمكن أن يسبق أشهر الحرم، ممكن للشرط أن يسبق أشهر الحرم. فلذلك لما قالوا هو شرط قالوا يبقى عندنا ضابط المسألة في الأركان، ومن أركانها هو الطواف. وأيضا ينظرون نظرا آخر، هذا نظر الشافعية، نظر الشافعية يقولون إن قلنا بعدم الصحة في الابتداء فالاستدامة تقدم على الابتداء، لا ينزلون الاستدامة منزلة الابتداء، مفهوم؟ ويغتفر في الإسلام ما لا يغتفر في إيش؟ في الابتداء. أو قالوا إن قلنا بهذا بهذه بصحة الابتداء يبقى تصح الابتدامة، إن قلنا لا يصح الابتداء يبقى لا يصح الابتدامة. فقالوا إن قلنا أنه إذا أحرم في غير أشهر الحج هذا ابتداء هو الآن في غير أشهر، يبقى الابتدامة أيضا تأخذ حكمها بلا يصح. وإن قلنا بأن الابتدامة لا تأخذ حكم الابتداء يغتفر في الابتدامة ما لا يغتفر في الابتداء، قالوا ولو ابتدى في غير أشهر الحج لكنه لما استدام في أشهر الحج أخذ حكم أشهر الحج، لا سيما وأننا نقول المجاور يأخذ حكم المجاور وقد أتى بمعظم النسك في أشهر الحج. وجهة نظر المذهب الذي وهو القديم، وهذا يعني وإن كان رجحه الجديد لكن الصحيح القديم هو الأصح، هذا قال به الأحناف وقال به المالكية. أحمد قال لا يكون متمتعا إن لم يأتي بكلية العمر في أشهر الحج لا يكون متمتعا. تخيل المسألة وصورة المسألة، زيد في آخر يوم من رمضان أهل بالعمرة يريد أن يتمتع بها الحج، لكن أبقى أفعال العمرة حتى جاء أول يوم من شوال، فأتى بنسك العمرة بأعمال العمرة في شوال، فأحمد قال لا يكون متمتعا. أحمد قال لا يكون متمتعا. لما لا يكون متمتعا؟ قالوا لأنه لم يأتي بالعمرة في أشهر الحج، وقلنا لا يكون متمتعا حتى يأتي بالعمرة في أشهر الحج. وهؤلاء كما قلنا الأصل عندهم أن المتمتع لا يكون متمتعا حتى يأتي بكلية العمر، لا سيما أنهم قالوا والإحرام من النسك، قالوا الإحرام ركن في العمرة والإحرام من النسك، فيبقى إذا فات ركن في وقته أتى بركن قبل وقته، كالذي كبر للصلاة قبل زوال الشمس، الذي كبر الصلاة قبل زوال الشمس، فلا يكون بذلك متمتعا. تكون عمرة تكون عمرة نعم، لكن لا يكون متمتعا. وإن كان الأقرب الأول هذا توسع على الناس وعدم التحجير، وأنه ما لم يأتي بمعظم أعمال العمرة فيصح أن نقول أنه بذلك يكون متمتعا وأنه عليه الدم، فإن قلنا متمتع فهو عليه الدم. الفرع الذي فرعوه قالوا إذا قلنا بهذا، طب رجل قد أتى أهل بالعمرة في رمضان ثم طاف بالبيت آخر يوم رمضان ثم طاف بالبيت وطاف بالصفا والمروة وانتظر فلم يحلق إلا في شوال، فماذا نقول؟ فقالوا نحن الآن نفرق، لو قلنا بأن الحلق نسك وأننا نعتبر أي عمل من أعمال العمرة من النسك قد أتى به بشوال بأنه قد أتى به في أشهر الحج فيأخذ حكمه المجاور، يأخذ المجاور والاغتفار في الاستدامة، قلنا صار متمتعا عليه دم. وإن قلنا بأن الحلق واجب من الواجبات قولا واحدا لا يكون متمتعا في أشهر الحج لأنه لم يأتي بأي عمل من أعمال، لم يأتي بالنسك في إيش؟ في شهر من أشهر من 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 أشهر الحج. أقطع ذراعي لو استجمع ثلاثة ما قلته على ما سبق، ثلاثة فقط أنا أريد ثلاثة يرفعوا ذي ثم استجمعوا كل ما قيل، يبقى ذراعي كما هو. انخفض التكييف، احنا في التكييف شيخ، الناس هيموتوا في التكييف. انت يبقى المسألة دي مقدمة اعتذار، انت اللي معليه، انت اللي معليه. احمد يوسف يا حبيبي انت شايف ما شاء الله لحم فوق اللحم وعمال وبياكل مندي كل يوم وشاب يعني ما عنده الا هذا، فلذلك احنا اصلا عظم على جلد على عظم، انت شوف احنا ما نحن وما هو، عشان ترى الرجل هذا لا يعتبر به، هذا لا يكون امير القوم في حال من الاحوال، الضعيف امير القوم. الله المستعان، ما يؤخذ بقولي في هذا الباب شيء، الناس ما تقول الآن ما فهموا شيء. الله المستعان، استجمعت الثلاثة تفضل. ماشي، لكنها عندك أنا أعرف. قول أحمد أحوط لأن الحكم الغالب، أنت ترى في كل التقعيدات والتأصيلات عند الشافعية وعند الحنابلة يضبطون المسألة بطواف العمر، يضبطون المسألة بأسرها في الطواف. ليه؟ لأن هذه هي غالب قلب العمرة في الطواف، معظم ما تقول عمرة لا طواف يبقى لا عمرة، مفهوم؟ هذا التأصيلات عند الشافعي وعند الحنابلة، لكن هو أحوط هنا الآن. هو يقول ما دام قد أهل فهذا نسك، وأتى بالنسك في إيش؟ في غير أشهر الحج، فلا يكون متمتعا. لكن الأحوط هو قول الأحناف والشافعية. المسألة على الغالب إن إحنا لو نظرت تجد دائما كثرة كثيرة من الأحكام تدور مع إيه؟ مع الغالب، تدور الأحكام مع الغالب. عامة اللي استجمع هذه المسألة من ثلاثة منكم بعد الدرس يبقى يرفع أيضا، لعلنا يعني نستطيع ان احنا نفهم منه ما عقل عنا. اذا الشرط الاول هذا الذي اريد ان تفهموه، الشرط الاول سيبوا الفروع الان، خلينا في التأصيل. الشرط الاول ان يأتي بالعمرة فيه في اشهر الحج، حتى يكون قد اتى بالنسك في اشهر الحج فيكون متمتعا. والدليل على ذلك فمن تمتع بالعمرة الى ما اكمله. اخطأت، ليس هذا دليل يا حبايبي، ما قلنا المطلقات مجملات، ليس هذا بالدليل. الدليل هو ايه؟ فعل الصحابة بمحضر النبي، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل على ذلك. الشرط الثاني هو ان يحج من سنته التي اعتمر فيها، يتبع الحج في نفس السنة، لا ان يعتمر في عام ويأتي في العام الذي بعده، يعني يعتمر العمرة. زيد اعتمر العمرة في شوال وهو شهر من اشهر ايه؟ الحج، وجاء في العام الذي بعده والذي يليه حج، أهل بالحج في اليوم الثامن في من ذي الحج، فنقول الآن لا يكون متمتعا، لا يكون التمتع تمتعا معتبرا حتى يحج من عامه الذي اعتمر فيه في شهر من أشهر الحج. قالوا من وين أتيتم بهذا الشرط؟ قلنا أتينا بهذا الشرط من فعل من؟ من فعل النبي، وقال لتأخذوا عني مناسككم، ومن فعل الصحابة الذين تعلموا كيف الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنهم في نفس العام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصر وبعد ذلك ليحلل، قال ثم ليهل بالحج، ففعل الصحابة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في نفس العام. إذن الشرط الثاني هو أنه إذا أراد أن يكون متمتعا فإن أحرم بالعمرة في أشهر الحج أن يحج في نفس العام. لأن ممكن امرأة في جدة، وهذا السؤال ورد عليه، امرأة في جدة ذهبت في اليوم الثاني أو اليوم الثالث من ذي الحجة فاعتمرت ورجعت إلى ذي الحجة، قالت ثم أنتوي الحج أيلزمني الحج؟ قلت لا يلزمك الحج، لكن إن أردت أن تكوني حجة متمتعة لابد أن تبقي، ما ترجع إلى جدة، أن تبقي في مكة حتى اليوم الثامن فتهلي بالإحرام، على خلاف بين العلماء كما سنبين أن هذا يعتبر التمتع. إذن لابد من الحج في نفس العام، هو غير ملزم، لكننا نقول لا يكون متمتعا إلا أن يحرم بالعمرة ويهل بالعمرة في شهر من أشهر الحج ثم يهل بالحج في هذا العام. يبقى إذن هذا الشرط الثاني الذي يصح به أن يكون متمتعا، هذا الذي يكون متمتعا. أحمد شدد وقال ونشترط أيضا أن يكون في شهر واحد، يعني لو اعتمر في شوال ثم أهل بالحج في اليوم الثامن لا يكون متمتعا. قلنا نشترط حتى يكون متمتعا بأن يكون أن تكون العمرة مع الحج في شهر إيش؟ وهو غلط، لا وهو شوال، صح ولا لا؟ نعمل ايه؟ الفقه لازم له فهم حبيب، لا يشترط في ذي الحج، المهم ان يكون في ايش؟ شهر واحد، شوال من اشهر الحج. يبقى اذا اعتمر في شوال اول شوال قلنا له لا يمر عليك شوال الا وتهل به وابقى محرما الى الثامن ذي الحج، قلنا نعم تبقى محرما حتى تقضي حجك. هذا قول من؟ وهذا تشديد على الناس وفيه تحجير حقا، وصحيح انه ما في اي دليل على التقييد بانه يكون في شهر واحد، غير انه يقول ما الصحابه فعلوا ذلك وكانوا في شهر واحد. قلنا السبيل الى ذلك انهم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم سيرحل سيذهب الحج ذهبوا معه، لذلك كان الامر على الموافقه لا القصد، كان امر النبي وفعل الصحابه على الموافقه لا القصد، فلا دليل على اشتراط ان يكون ان تكون العمره مع الحج في شهر واحد. الشرط الثالث، هذا الشرط الثاني حتى نقول يجب عليه ان ايش؟ أن يهدي، يجب عليه الهدي حتى يكون متمتعا عليه الدم. الشرط الثالث ألا يعود، وهذا شرط خاص بالشافعية، وهو طبعا الأئمة الأربعة اتفقوا معه على اختلاف الجزئيات، ألا يعود إلى الميقات، ألا يعود إلى الميقات، ميقات بلده. وهذه مسألة النزاع فيها لابد أن تعرفها. الشرط هذا من علمائنا قالوا يشترط ألا يرجع إلى ميقات بلده له في ذلك أصل وجيه جدا. وهذا الأصل عندهم أن دم الهدي, أن الدم الذي أوجبه الله تعالى بالتمتع هو دم جبران. هو دم جبران. جبران إيش؟ قالوا جبران الإحرام من غير الميقات. لأنه لما مر الرجل من المدينة لما مر على ذي الحليفة أحرم ذي الحليفة للعمرة, فلما ذهب لمكة هو مدني, ميقاته من وين؟ أنت أيوه. لأن من الصباح تركك كنت عمال تتكلم وتبتسم, فابتسم الآن بقى إلى الفقه, خلي ابتسامتك عريضة بالفقه بقى. ميقاته من وين؟ أخطأ. أنا سؤالي واضح وهو سؤال يسير فيه شيء من التعقيد. طيب سؤال يسير يراد له إجابة يسيرة. رجل مدني ميقاته من ذي الحليفة من أبيار علي, صحيح ولا لا؟ حتى لو ذهب مكة, حتى لو ذهب إلى فلسطين, حتى لو ذهب إلى مصر, ميقاته من وين؟ خلاف العلماء قالوا لا رافض لله ميقات من أهل مصر. الغرض المقصود ميقاته من ذي الحليفة لما ذهب لمكة. قلنا له الآن أنت ذهبت إلى مكة لا تتعب نفسك, لا نحجر عليك, أحرم من إيش؟ من مكة. لأن المسلم قال حتى أهل مكة فمن مكة, ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ, وأهل مكة من مكة, ومن أخذ حكم أهل مكة أو من كان في مكة أخذ حكم أهل مكة فيحرم من مكة. قلنا له والأصل أن ميقاته من ذي الحليفة, فقلنا اجبر ترك الميقات بإيش؟ ده الأصل عندهم, هذا الأصل عندهم في الاشتراط, أنهم يرون أن هذا الدم دم جبران. فقالوا إذن هو جبران لأنه قد أتى بنسكين في سفرة, ولما رجع للميقات صارت السفرة سفرتين, صارت السفرة سفرتين, يبقى إذن الترفه الذي ترفه به غير موجود. كأنهم قالوا علة الدم الترفه بفعل النسكين في سفرة واحدة, فإذا انتفت العلة انتفت. يا حبيبي يلا الحكم يا أستاذ, الحكم هو يجب عليك الهدي. فلما رجع قلنا صار الأمر في النسكين بإيش؟ سفرتين, الترف واتلغى, يبقى العلة انتفت الحكم. هذا الأصل عندنا. يبقى قالوا إذا رجع إلى الميقات سقط عنه الدم, إذا رجع إلى الميقات سقط عنه الدم. طيب خلينا ندخل بقى مسألة في مسألة, إنها مسألة مهمة جدا. إذا رجع إلى الميقات سقط عنه الدم كما قالوا. طيب إذا قلنا بأنه تمتع ورجع إلى ما دون الميقات مثلا, وكانت مسافة قصر, هل يسقط ولا ما يسقط؟ أو قبل مسافة القصر يسقط ولا ما يسقط؟ قالوا ما يسقط. إذا رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات هذا الذي نقول فيه أنه يسقط, هذا في المذهب. تتفرع عليها لو أحرم أو قل أحرم في العمرة وتمتع بها ثم سافر بعد ذلك إلى مسافة قصر, هل يكون متمتعا أم لا؟ هذه إدخال مسألة في مسألة, هل يكون متمتعا أم لا؟ الحق في هذا الباب المسألة فيها خلاف عريض جدا بين العلماء, والخلاف يدور على مسألة السفر, هذا سفر خارج مكة, فهل نقول بأن المتعة انقطعت ولا ما انقطعت؟ المذهب قالوا إن سافر مسافة قصر فقد انقطعت المتعة. إن سافر يعني لو تمتع أهل بالعمرة في اليوم الثالث من ذي الحجة ثم بعد ذلك عرض له عارض فسافر إلى المدينة وأراد أن يرجع ويهل بالحج وسيهل من أبيار علي من ذي الحليفة, يكون متمتعا أم لا؟ أما عندنا فليس بمتمتع, أما في المذهب فليس متمتع, وأيضا عند الحنابلة ليس بمتمتع, ما دام قد سافر إلى مسافة القصر فلا يكون متمتعا. وعند الأحناف أنه لا يكون متمتعا بشرط إذا رجع إلى أهله, عند الأحناف لا يكون متمتعا إذا رجع إلى أهله, لأن الأحناف يرون بأن المسألة تدور, مسألة التمتع عندهم تأصيل فقهي على المذهب الحنفي, مسألة التمتع عندهم تدور على الإلمام بالأهل, وهو إذا رجع إلى أهله فقد ألم بأهله فلا يكون متمتعا. من وين أتوا بهذا التأصيل؟ من قول الله جل في علاه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال فمن لم يجد فإيش؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قالوا هذا الإلمام بالأهل، يبقى عندهم المتعة تدور على الإلمام بالأهل، فلو رجع للأهل فقد ألم بالأهل، حين ألم بالأهل فلا متعة. طب لو سافر للميقات وما رجع إلى أهلي عندهم إيه؟ ما زالت المتعة موجودة. لكن أنا همشي بشق أعيد كل الدرس ولا أعيد هذه الجزئية؟ لا أعيد ولا شيء. هذه الجزئية قلنا رجل تمتع دخل البلد الحرام يريد عمرة متمتعا بها إلى حيث بعدما انتهى وتحلل رجع، هذا فرع عن مسألة الشرط الإيه؟ الشرط الثالث. وإن كانت هذه المسألة أهم ما فيها ومسألة حضور المسجد الحرام، لكننا أدخلنا هذه المسألة أنها مهمة جدا. رجع، لما رجع سقف بعدما اعتمر وتحلل عرض له عارض صفقة في الرياض فسافر إلى الرياض، أو أهله اتصلوا به في المدينة نريد أن نراك من سنين ما رأيناك، فذهب إلى أهله في المدينة ليرى أهله في المدينة الذين ذهبوا إلى المدينة. يبقى إذن هو تمتع وسافر من مكة، رحلة من مكة، مع أن المتمتع بالعمرة يمكث حتى يأتي اليوم الثاني فيهل بالإحرام، لا هذا تعجل وسافر قبل أن يهل بالحج، مفهوم؟ هل يبقى متمتعا أو لا يبقى متمتعا؟ هي هذه المسألة، فهمتوها؟ الأحناف يرون التمتع دائر على الإمام بالأهل، لذلك اشترطوا قالوا لو لم يرجع لأهلي، وحتى لو سافر لو لم يرجع لأهلي فهو متمتع. معي؟ ممتاز. أحمد والشافعية قالوا المسألة دائرة على إيه؟ على مسافة القصر، على مسافة القصر، لأنه ما دام قد تجاوز مسافة القصر ليس من حضور أهل المسجد الحرام، ما دام قد تجاوز سقط التمتع بذلك. والصحيح في هذا الباب، والحسن يقول هو متمتع، والزهر أيضا يتبنى يقول هو متمتع، لأن التمتع صورته أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويرجع بالحج، هو رجع بالحج فهو متمتع. الحق أنني أحتاط دائما وما أرى الدليل الناصع البياض الذي يظهر الترجيح، لكني أحتاط دائما وأقول بأن من سافر مسافة القصر فإنه لم يكن متمتعا، هذا اعتمر عمرة مفردة في أشهر الحج لو فيها الأجر، إن أراد أن يتمتع يأتي بعمرة أخرى، ولا يأتي بعمرة أخرى لا يكون متمتعا بهذا الباب، لأن هذه الصورة مختلة، لأن المسلم الذي أمر الصحابة بالتمتع ما في واحد منهم إيش إلا وبقي في المدينة حتى جاء اليوم الثامن فأهل بالعمر، حتى أن جابر يقول ونبقى مع أهلنا إلى اليوم الثامن نذهب إلى عرفة وما ذكرونا تقطر رومانيا، قال نعم. فأنا أدين الله هنا، والمسألة صراحة الخلاف فيها محتدم، وليس هناك من الأدلة التي تقول أنك تقف على أرض صلبة وتقول الحق غالب ظن الحق معي والصواب معي والخطأ مع الغير، المسألة محتدمة لكني كما أو محتدمة إنما لكني أقول بأني أدين الله بأن من تمتع بالعمرة ودخل بها إلى مكة فسافر إلى المدينة مثلا فلا يكون متمتعا، إن أراد التمتع لابد أن يأتي بعمرة أخرى يتمتع بها إلى الحج، على أصول الشافعية في مسألة أنه ممكن يأتي بعمرة أخرى في سفرة أخرى في هذا الباب، والأولى له ألا يفعل حتى لا يكرر هذا الباب. إذن الشرط الثالث ألا يعود إلى الميقات، ميقات البلد، لأن الدم عندهم من أجل الجبران، والصحيح الرارح الذي عدين الله أن الدم للشكران ليس للجبران، الدم للشكران ليس للجبران، خلافا للحنابلة وخلافا للشافعية وخلافا للأحناف، الصحيح أن هذا الدم ليس جبرانا لمسألة الإحرام المكي، بل هو شكر لله على أن الله منحه بإيش؟ بنسكين في سفرة واحدة، أن الله منحه بنسكين في سفرة واحدة. فرع على هذا التأصيل قال علماؤنا حاضر المسجد الحرام من؟ إذا قلنا بأن المتمتع شرط له ألا يعود إلى الميقات، ميقات بلده، إلا أن يكون حاضر المسجد، نقول حاضر المسجد الحرام نقوله بعد الشرط الرابع أفضل لترتبط المسألة بعضها ببعض. الشرط الرابع لوجوب التمتع بعد هذه الشروط الثلاثة، الشرط الرابع ألا يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام، ألا يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام، وهذا أصل أصيل في نص صريح من كتاب ربنا، قال الله جل في علاه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى أن قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا منطوق ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد حرام عليه إيش الدم أو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده أو إلى أهله. فمفهوم مخالفة إن كان من حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه أو لا متعة. الاحتمال وارد. الفقه في بدايته فيه صعوبة لكن مع السير معه يلين. إيه المفهوم من الآية؟ الآية قالت ذلك لمن لم يكن أهلها. ذلك إشارة. إشارة لإيش؟ تعود على الدم أم تعود على المتعة؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هنا في العود خلاف العلماء. فهمتم؟ فإذا يمكن أن نقول بأن المتمتع لا دم عليه. المتمتع من حاضر المسجد الحرام لا دم عليه. وهذا المذهب. وقالوا ذلك تعود على إيه؟ على الدم. وسأبين هذا سأبينه سيأتي تفصيله. أنا أعرف أن في موات اليوم في موت في موت. لذلك سأقصر المسائل. يعني أنهي بالمسألة هذه وأنتهي وأعوضي على الله في الباقي. لمن شاء عشان إيش؟ الإخوة تفهم. أقول إخواتي الكرام أولا دعنا نقول الشرط الرابع ألا يكون من حاضري المسجد الحرام. فقام الرجل وقال يعني تقول بأنه إن كان من حاضري المسجد الحرام لا دم عليه؟ قلنا نعم وهذا باتفاق على اختلاف الجزئيات. إن كان من حاضري المسجد الحرام لا دم عليه. أما الأحناف فقالوا لا نحن لا نوافق. نحن نقول أصالة لا متعة عليه. وإن قلنا بالتمتع سنخالفكم ونقول عليه الدم. يبقى الاتفاق اتفاق هش. يبقى هي جمهور العلماء الشافعية الحنابلة والمالكية قالوا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هذا عليه الدم. فإن كان أهله من حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه بالمنطوق. وقالوا هذا دلالة واضحة جدا عندنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لما سقط الهج صحيح ولا لا؟ يبقى مش من حاضر المسجد الحرام. وقال الإسلام لكل من سافر معه ولم يقل ذلك لأهل مكة. قال يقول من سافر معه قال فمن كان منكم قد ساق الهدي فيبقى حتى فيبقى على إحرامه لا يحل له شيء قد حرم عليه حتى يقضي حجه. ومن لم يسق منكم الهدي فعليه فإيه فقال فليأتوا ببيت وصف المرة وليقصر وليتحلل. هذا من كلام من؟ من كلام النبي تفسيرا لما قالوا في قول الله على ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. يبقى استدلوا بالآية على أنه لا دم عليه وهو متمتع. هو متمتع هذا في المذهب متمتع ولا دم عليه. قلنا طب جيد فهمنا الحكم أن الذي من حاضري المسجد الحرام وكان متمتعا لا دم عليه. الأول حددوا لنا من أو ما هي صفة حاضري المسجد الحرام كيف يكون من حاضري المسجد الحرام. فقال المذهب فقالوا مكة وما كان من حولها على قرب المسافة قبل على مسافة قصر دون مسافة القصر. يبقى قالوا مكة كل مكة وضواحيها لكن على بعد لا تتجاوز ايش مسافة دون مسافة القصر. قلنا لما وما الدليل وكيف قلتم ذلك؟ قال اما الدليل فعندنا من الكتاب. قلنا هذا قال اما قال الله جل في علاه ذلك لما يكن أهله حاضرين المسجد الحرام. فأردنا أن نعرف ما المسجد الحرام ما المقصود بالمسجد الحرام. فوجدنا الله قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الإيش ومن أين أسرى به من بيت أم هانم. يبقى إذن ليس المقصود عين المسجد هو الآن لا من بيت أم هانم. قال الله جل في علاه قال هديا بالغ الكعبة. والهدي يكون فين؟ في منى نحرت هنا ومنى كلها منحر. وأيضا قول الله جل في علاه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وبالإجماع لا يقربوا المسجد الحرام أي مسجد حرام مكة بأسره. قالوا إذا الله جل وعلا هنا صرح لنا في غير ما موضع المسجد الحرام ويقصد فيها كل الحرم. لذلك ابن عباس قال هو الحرم هذا قول أهل الظاهر. قال وهذا أوضح الأقوال وأقوى الأقوال عامة. قالوا قلنا إذن الأدلة التي أتيتم بها كلها تدل لنا عن إيش؟ تدلنا على أن المسجد الحرام هو هو مكة بأسرها والحرم كله. قالوا قول الله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. أي مسجد الحرام؟ صدوكم عن إيه؟ عن مكة بأسرها، فالمقصود بها مكة. قلنا كل الأدلة التي أتيتم بها في مكة. قالوا انتظر. قلنا مكة وأتيناكم بالأدلة وضواحيها دون مسافة القصر. قلنا من أين ألحقتم؟ قلنا ألحقنا المجاور بإيش؟ بالمجاور. المجاور يأخذ، والمجاور هو الذي لا يتعنى الوصول إلى مكة، لا يجد مشقة، ودون مسافة القصر لا مشقة فيه. يبقى إذن هذا ملازم، فالفرع يأخذ حكم الأصل، وأيضا المجاور يأخذ حكم المجاور. فوسعوا المسألة وقالوا هذا هو قول الله جل في علاه، ذلك لم يكن أهل حاضري المسجد الحرام. فحاضروا المسجد الحرام عندهم مكة وضواحيها دون مسافة القصر، ووافق على ذلك الحنابلة، وافق قول المذهب الحنابلة. أما الأحناف فقد أناطوا المسألة، قالوا هي ما دون الميقات. حاضروا المسجد الحرام مكة وضواحيها دون الميقات، يبقى أناطوا المسألة على إيه؟ على الميقات. لا، الحرم دون الميقات، حرم وضواحيها دون الميقات. سالي الكبير مش في مكة، صحيح ولا لا؟ رابغ مش في مكة، أبيار علي ليست في مكة، صحيح ولا لا؟ قالوا مكة وإيه؟ ميقات، ضواحيها إلى ميقات. إذا كان ميقات يبقى ده مش مكة، هذا ليس في مكة، هذا من الأحناف. ابن عباس وأهل الظاهر قالوا مكة فقط، الحرم فقط، هذا هو حاضر المسجد الحرام، وهذا صراحة أوضح الأقوال، وهو الذي يدل عليه الكتاب. قال من المسجد الحرام ثم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام، وقال سبحان الذي أسرى بعبده من ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يبقى إذن الكلام عن المسجد الحرام، المسجد الحرام معناه مكة بأسرها الحرم كله، وهذا الرجح الصحيح. حاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة فقط، أهل الحرم فقط هم الذين يعني ينطبق عليهم الوصف في قول الله تعالى ذلك لما يكون أهل حاضري المسجد الحرام، خلاف الحنابلة والشافعية، وأيضا خلاف الأحناف، وهذا الراجح الصحيح ما قاله ابن عباس، أهل مكة أو أهل الحرم فقط هم حاضروا المسجد الحرام. إذا قلنا ذلك فالحكم عندنا حاضروا المسجد الحرام ليس عليهم دم. لما؟ لقول الله تعالى في علاه لا، ذلك لما لم يكن أهله منطوق، والمفهوم إن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا دم، إن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا دم. هذه المسألة التي عند المذهب. أما بالنسبة للأحناف فقالوا نحن نهدم كل الأصل ونقول لا متعة أصالة لحاضر المسجد الحرام، دعنا من الاختلاف في تصور حاضر المسجد الحرام، لكن لا متعة أصالة. من كان من أهل مكة فلا متعة له، قالوا من كان أهل مكة فلا متعة له ولا قران، واستدلوا على ذلك بأدلة صراحة. قالوا أما الأدلة فعندنا من الآية قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري. يبقى إذن المتعة لمن ذلك عائدة عندهم على قوله فمن تمتع، يبقى ذلك الحكم لمن تمتع، وحاضر المسجد الحرام ليس له المتعة. قالوا هذه الآية ظاهرة جدا في ذلك، لأنه قال لمن تمتع، يبقى قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن أهل المسجد الحرام لا متعة له. واستدلوا على ذلك أيضا من ناحية الأثر بما ورد عن عمر بن الخطاب، سأل مسيب غيره عن عمر بن الخطاب أنه قال لا متعة ولا قران لأهل مكة. قالوا عمر بن الخطاب قال فيهم السلام يقتدوا بلذين بعد أبي بكر وعمر، لا متعة للمكي ولا قران، لا متعة ولا قران للمكي. هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا استدلوا على ذلك من ناحية النظر، قالوا نحن نقول دائرة المتعة تدور على الإلمام بالأهل، فالغريب ليس بالأهل فلذلك تمتع، أما المكي فهو ملم بأهلي، فإن ألم بأهلي فلا متعة له، إن ألم بأهلي فلا متعة له. هذا قول من الأحناف فرع على مسألة حاضر المسجد الحرام. وأما الأئمة الثلاثة فقالوا له المتعة ولا دم عليه. طبعا قالوا أيضا من النظر، سامحوني دليل آخر من النظر، قالوا إن قلنا تمتع فلا دم عليه بظهر الآية على ما قلتم أنتم، إن قلنا للمكي تمتع وقلنا ذلك الإشارة عائدة على الدم فلا دم عليه، لأن الله ألزم الدم لمن لم يكن من حاضرها المسجد الحرام، يبقى حاضره المسجد الحرام لا دم. يبقى إذا قالوا المتمتع من خارج مكة عليه، والمتمتع من داخل مكة ليس عليه، أيهما أكمل؟ أجي أشغلوا المخوخ بقى، والله بارككم، والله انصحت الجمع بهذه الطريقة. أيهما أكمل؟ من خارج مكة تمتع فعليه، ومن داخل مكة تمتع فلا دمه، أيهما أكمل؟ من خارج مكة يا بابا حبيبي، ما اللي عليه دم هو اللي بقى أكمل يا حبابي يا أستاذ، مش هو قر، لا هو تقرب إلى الله بإيش؟ بالذبح. يبقى عليه، يبقى هذا قد لا، قد أعظم الفعل، ومن أعظم الفعل فله أعظم الأجر. فقالوا الأكمل هو المتمتع إيش؟ فحتى لا نجعل تمتع المكي ناقصا، وهذا على الكراهة، ألزمناه الدم هو أيضا. يبقى إما نقول لا متعة عليه، وإما نقول عليك متعة، وعليك لك متعة، قصدي وعليك الدم، لك متعة ونقصد لك متعة وعليك الدم، حتى يصير تمتعك كاملا كتمتع الذي الآفاقي الذي جاء من خارج مكة. هذا من النظر لقول الأحناف. قول الجمهور قالوا نحن نقول له المتعة، لأن ذلك عائد على إيش؟ على الدم، على الدم. قال فمن تمتع بالمتعة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج عموما، فمن تمتع عموما، فمن تمتع، فمن من الأسماء المبهمة تعم، فمن يدخل تحتها من؟ أهل جدة، أهل الرياض، صحيح ولا لا؟ الأفاقي والمكي، فمن من الأسماء المبهمة تعم الأفاقي وأيضا المكي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فقالوا هنا قال الله تعالى فما استيسر من الهدي، قال ذلك يعني الدم لمن، ها ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فقالوا نحن نقول إذن ذلك الإشارة عائدة على الدم، ليست عائدة على التمتع. فقال الأحناف أخطأت، لأنه لو كان كما تقولون لكانت القراءة التفسيرية للقرآن إيش؟ ذلك، ها لو الإشارة ذلك عائدة على الدم، القراءة التفسيرية كيف تقول؟ طب اسكت، لا المسألة كلها ذلك لمن لم يكن أهله، صحيح بقى أن الآن نقول لو قلنا بقولهم القراءة التفسيرية تكون إيش؟ أيوة لمن، ولا تكون على من؟ على، يعني ذلك الدم على خصيصا من لم يكن أهله حاضر إيه؟ والآية ما قال تعالى، قالت إيش؟ لمن؟ صحيح ولا لا؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأشكل الأحناف عليهم بذلك، فرد عليهم وقالوا لا، اللام هنا بمعنى إيه؟ على، لا سيما وأن جمهور اللغويين يقولون بأن حروف الصفات إيش؟ تتعاون، صحيح ولا لا؟ تنتقل من مكان لمكان، صحيح، في تكون بعلى، أأمنتم من في السماء، بمعنى من على السماء، ها؟ واحتجوا طبعا بقول الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم وإن أسأتم فلها، يا فلها يا مكتب، ها يا أصلا فلها هنا معناها إيه؟ فعليها، أولئك لهم سوء لهم، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال لهم اللعنة، لهم اللعنة يعني إيه؟ عليهم اللعنة مش لهم اللعنة، لا عليهم. أقول قالوا يبقى عندنا أكثر من موضع في القرآن اللام جاءت بمعنى على. والشافعي طبعا اشترط في قولي اشترط لهم الولاء، يعني اشترط عليهم الولاء. فقالوا يبقى إذن نقول اللام وبمعنى على، ولا إشكال عندنا في ذلك. هذا الذي تدل به الجمهور، وكلام الأحناف وإن كان قويا فليس راجح، والراجح المذهب وكلام الجمهور، وأن المكي له أن يتمتع، المكي له أن يتمتع وليس عليه دم، ليس عليه دم. لا يبقى أنها نقول المسائل الأخرى ما ينفعش نتكلم فيها بعد هذا، وإلا فالإخوة ستموت منا، ولا سيما ونحن داخلين على مسألة مهمة جدا، مسألة الرهن، وأيضا بيع رهن المبيع، فهذه تحتاج إلى عقل متفتح. أو أردتم أن نكمل